بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما بين المصنف أن العناصر الأولية البسيطة عبارة عن النار والهواء والماء والأرض، وذلك من خلال التجربة ومن خلال الاستقراء، حيث نجد في الاستقراء أن هناك كيفيات مزدوجة فعلية وانفعالية ثابتة في الأجسام المركبة، وربما تخلو عن بقية الكيفيات، ولكن هناك أربع كيفيات لا تخلو منها، وهي عبارة عن البرودة والرطوبة واليبوسة والحرارة. فمن خلال هذه الفعل الأمزجة والكيفيات الفعلية والانفعالية يستدل على وجود العناصر الأولية الأربعة. طبعا بالتجربة وبالاستقراء ثبت هذا المعنى في القديم، ولا ينافي أنه هناك عناصر بعد هذه العناصر بلغت 80، بل بلغت في عصرنا إلى أكثر من 100، وتعداد العناصر لا يهم الحكيم، لأن هدف وغرض الحكيم هو عبارة عن معرفة المزاج الذي يتولد من هذه العناصر، والمزاج والأمزجة تتولد من هذه العناصر الأربعة الأولية، فلذا هدفه هو المزاج من المركبات. وما يتعلق ببحث الأمزجة كما سيأتي، فعليه إنما ذهب إلى العناصر وأنها أربعة بالاستقراء والتجربة، لا ينافي ما ثبت في العصر الحاضر على أن العناصر أكثر من 100 110 ربما أو 109، لا ينافي ذلك. وبيان العناصر، أسماء العناصر لها علم خاص يرجع إليه. هذه العناصر الأولية كروية الشكل، لأنها بسيطة أولا، وكل بسيط شكله الطبيعي هو الاستدارة والكروية، كما مر سابقا على أن الشكل الطبيعي هو عبارة عن الكروية في الأجسام والدائرة في السطح في السطوح. فعليه الأشكال الهندسية الأخرى هي أشكال قسرية، المربع والمستطيل وما شابه أشكال قسرية جبرية، وإلا كل شيء في طبيعته يكون بنحو الاستدارة، يكون بنحو الكروية. فبما أن هذه العناصر الأولية بسيطة فلا بد أن تكون كروية، باعتبار طبيعة البسيط في شكلها يكون كرويا لو كان جسما. فهذه الأجسام الأربعة الأولية بسيطة فلا بد أن تكون كروية. هذا دليل عام يشمل جميع الأجسام البسيطة، ولكن لكل واحد من الأجسام الأربعة البسيطة دليل خاص. فيبدأ أولا بالأرض، ثم بالماء، ثم الهواء، ثم النار. أما الأرض فدليل كرويته كما يقول العلامة الشارح عليه الرحمة، وهو رجل فقيه يرجى الانتباه، كثيرا ما نجد من المتجددين والمثقفين المغترين بالثقافة الأوروبية ينسبون كروية الأرض إلى الأوروبيين على أنهم الذين كشفوا هذا المعنى، ويجعلون من افتخارات الأوروبيين في علم الهيئة أنهم كشفوا كروية الأرض، والحال هذا ظلم وخلاف الإنصاف. بل قبل الأوروبيين بأعوام وبسنين وبقرون، علماء الأعلام والمنجمون من المسلمين يذهبون إلى كروية الأرض ويقيمون الأدلة والبراهين على ذلك. يكفيك قول العلامة الشارح عليه الرحمة، علامة الشارح قبل 700 عام، قبل أمريكا وكشف أمريكا، قبل 700 عام يذهب إلى أن الأرض كروية الشكل ولا بد أن تكون كروية الشكل، ويقيم على ذلك الدليل والبرهان. وهذه تعتبر من افتخارات التشيع ومن افتخارات علماء المسلمين على أنهم هم الذين قالوا، بل في الواقع والحقيقة قبل المسلمين اليونانيون والكيدانيون حتى يذهبون إلى كروية الأرض. نعم لم يعرف أنه من قال أول من قال بكروية الأرض، ولكن إجمالاً أرسطو وأمثال أرسطو يذهبون إلى كروية الأرض. فالدليل الذي أقامه المصنف أو بالأحرى أقامه الشارح العلامة على كروية الأرض عبارة عن الخسوف. يوجد الانتباه في علم الجغرافيا وعلم الهيئة، وضعوا للأرض طولا وعرضا، وعرض بالنسبة إلى البلاد والربع المسكوني في الأرض، لأن الأرض يقسم إلى أربعة أقسام، ثلاثة منها مائية وربع واحد يعبر عنه بالربع المسكوني وهو الربع الشرقي شرق الأرض، الشرق الشمالي. الشرق الشمالي يعني يقع قريب قطب الشمال ويقع في شرق الأرض، يسمى بالربع المسكوني. وفي هذا الربع المسكوني القارات السبعة، طبعا القارات السبعة أعم من الجهة الشمالية المشرقية، لأن بعضها تقع في الجنوب. ولكن في القديم لما كان الكشف، يعني لما لم يكن كشف أستراليا مثلا والبلاد الأخرى الجنوبية، وكانوا يعيشون في المناطق الشرقية الشمالية، لذا مراصدهم وجداول زيجهم كانت كلها بناء على المناطق المسكونة أنذاك. فجعلوا للبلاد طولا وعرضا، عرض البلد وعرض البلاد متفق عليه على أنه يعتبر من خط الاستواء إلى قطب الشمال، قطب الشمالي أو القطب الجنوبي، عرض البلاد. وهذا مما اتفق عليه القديم والحديث. وخط الاستواء كما مر عليكم هو عبارة عن ما يقسم الأرض إلى قسمين متساويين ذو قطبين، القطب الجنوبي والقطب الشمالي. خط الاستواء هو الذي يعين منه عرض البلاد. طبعا خط الاستواء سيكون في نصف الكرة، الكرة تكون على شكل دائرة، محيط الكرة تكون محيط دائرة، والدائرة قسمت إلى كما عند الكلدانيين، وأول من قال بها الكلدانيون، قسمت إلى 360 درجة. فنصف الكرة سيكون عبارة عن 180 درجة. 180 درجة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، نصف 180 90 درجة. فخط الاستواء يقع بين 90، يعني 90 درجة من خط الاستواء إلى القطب الشمالي، و90 درجة من خط الاستواء أيضا إلى القطب الجنوبي، فوق الأرض وتحت الأرض، وسط باعتبار الوسط.
90 درجة من خط الاستواء إلى الفوق إلى القطب الشمالي، و90 من خط الاستواء إلى التحت. فما يقع في هذه الدرجات 90 يسمى عرض البلد. مثلا يقال عرض البلد جهة الشمال 50 درجة، 50 درجة يعني يبعد من خط الاستواء إلى 50 درجة، كما يبعد من نقطة الشمال ومن قطب الشمالي ب40 درجة إلى الخط الاستوائي، يبعد ب40 درجة، فعليه يقال عرض البلد في 50 أو عرض البلد في 60 وغير ذلك باعتبار خط الاستواء. طول البلد وقع اختلاف بين القديم والحديث. القديم باعتبار حسب كشفياتهم قالوا طول البلد يكون من الجزائر الخالدات، وهي جزائر 6 يقع قريب فنلندا، وقالوا غير الجزائر ما يقرب عن الجزائر الخالدات، وأقوال أخرى بالنسبة إلى تعيين طول البلد. والمتفق عليه على أنه الآن طول البلد طبعا المتفق عليه في أكثر عالم، وإلا في بعض العالم يذهبون إلى الرأي القديم، جزيرة فر أو فر، جزيرة فر ظاهرا بكسر الفاء، إلى جزيرة فر. فاليوم يذهب إلى أن طول البلاد من لندن، من لندن يعبر عنه طول البلاد، وهو من خط نصف النهار للكرة الأرضية. طبعا خط نصف النهار يختلف باختلاف البلاد، ولكن للكرة الأرضية يجعلون خط نصف النهار واحد بالنسبة إلى كل الكرة الأرضية، بحيث يقسم أيضا الكرة الأرضية إلى قسمين، فيتولد من خط نصف النهار ومن خط الاستواء، من خط الاستواء يتولد عندنا 4 أقسام. كما أنه خط نصف النهار في كل بلد يختلف عن خط نصف النهار الأصلي لكل الكرة، فبناء على رأي الحديث أنه طول البلد يكون من خط نصف النهار الكروي، من خط نصف النهار كرة الأرض، يعني من لندن، وهي ساعة غرينيج على ما يقال، غرينيج باختلاف اللغات، غرينيج. فساعة غرينيج هي عبارة عن تعيين طول البلد ويمر بلندن، ساعة غرينيج قريبة عن لندن غرينيج، فتمر كنيسة موجودة كأنما، وهذه أيضا من الخطط الاستعمارية أنه ربط العالم بلندن عمدا، يعني ربط العالم من حيث الطول بلندن، خطة استعمارية. على كل فطول البلاد من لندن أو من غرينيج الذي يقرب عن لندن، وخط نصف النهار يمر عند الزوال، عند زوال لندن يمر في وسط لندن. فعرض البلاد يكون من خط الاستواء إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طول البلاد يكون من غرينيج مثلا إلى ما يقابل غرينيج، يعني 180 درجة، لأنه ما يقابله باعتبار شكل دائري، فما يقابله سيكون نصف دائرة. ما يقابل الخط الطولي، ما يقابل خط نصف النهار، ما يقابله سيولد عندنا نصف دائرة، لأنه كرة، بما أنه كرة فالخط الذي يقابل النقطة التي تقابل خط نصف النهار الأصلي والكروي والأرضي سيكون موجبا لتوليد نصف دائرة كاملة، يعني 180 درجة. ثم جعلوا نصف هذه الدائرة قسما منها مشرقا وقسما منها مغربا باعتبار شروق الشمس وغروب الشمس. فباعتبار غروب الشمس وجد عندنا مشرقا ومغربا، وباعتبار نقطة الشمال القطب الشمالي والقطب الجنوبي يوجد عندنا شمالا وجنوبا، فلذا يقسم كرة الأرض إلى 8 أقسام، 4 باعتبار القطب الجنوبي والشمالي وأربعة باعتبار المشرقي والمغرب، يعني ثمان أرباع. الكرة الكاملة تقسم إلى ثمان أرباع. فقالوا الربع المسكوني عبارة عن الذي يقع في القسم الشرقي من حيث طول البلاد، وفي القسم الشمالي من حيث عرض البلاد. فعليه كل بلد، وهذا بحث ينفع أيضا في القبلة، في تعيين القبلة، كل بلد له طول وعرض، وهذا مما اتفق عليه علماء النجوم والهيئة، يعني من الاعتباريات. اعتبروا أن لكل بلد طولا باعتبار المشرق والمغرب، وعرضا باعتبار الشمالي والجنوب، يعني باعتبار خط الاستواء. حينئذ يقال لو كانت الأرض مسطحة، إما أن تكون كروية أو تكون سطحية، فإذا كانت الأرض مسطحة سطحية، فعندما يوجد في بلد خسوفا في ساعة معينة، مثلا في الساعة الخامسة غروبا يخسف القمر، عندما يوجد الخسوف يلزم باعتبار هذا البلد له طول وله عرض، فيلزم أن يكون كل بلد يقع في طول في طول البلد الذي وقع فيه الخسوف، كل بلد يقع في طول البلد يقع فيه الخسوف، يلزم أن يكون في نفس تلك الساعة يرى الخسوف. يعني في الساعة الخامسة مثلا، افرض في الساعة الخامسة رأينا الخسوف، رأينا الخسوف في قوم، كل بلد يقع في طول قوم، كل بلد يقع في طول قوم خلال 180 درجة، خلال 180 درجة كل بلد يقع في طول، بل لا خلال، لو كان مسطح يجب أن يكون خلال 360 درجة، كل بلد يقع في طول بلد قوم يلزم أن يرى في نفس تلك الساعة الخسوف. والحال بالوجدان بالتجربة بالاستقراء نجد خلاف ذلك، لأنه في قوم مثلا يجد أفرز في الساعة الخامسة ولو كان في نفس الطول، لكن عرضه يختلف باعتبار العرض يختلف، فتجد إذا اختلف بعرض 10 درجات تجد بعد ساعة مثلا يجد الخسوف، أو إذا اختلف ب20 درجة بعد ساعتين يجد الخسوف، وهكذا. طبعا جعلوا فرقا بين الساعة الزمانية والساعة الفلكية، وهناك مطابقة بين الدرجات الفلكية وبين الساعة الزمانية، يعني افرض مثلا كل 4 درجات ظاهرا يكون عبارة عن ساعة، لأنه كل درجة عبارة عن 15 دقيقة زمانية، فكل 4 درجات عبارة عن ساعة. فما نحن فيه بالتدقيق، إذا وجد الخسوف في قوم خلال الساعة الخامسة، فبعد 4 درجات يعني بعد ساعة يجد ذلك البلد الذي يبعد عن قوم بأربع درجات فلكية، يجد الخسوف بعد ساعة، وإذا بعد بثمان درجات فيجد الخسوف بعد ساعتين. وهذا يدل على أن الأرض كروية الشكل من حيث المشرقي والمغرب، لأنه لو كانت مسطحة بهذا الشكل بالكتاب مثلا، لو كان مسطح فعندما يخسف القمر في قوم، فإذا كل ما يقع في خط قوم، في طول قوم، كل ما يقع في طول قوم باعتبار العرض من هنا إلى فوق، أما الطول من المشرق إلى المغرب، فكل ما يقع في خط قوم يلزم أنه يرى الخسوف في نفس تلك الساعة، في نفس تلك الساعة التي رآها أهل قوم. والحال نجد أنه أهل قوم إذا رأوا في الساعة الخامسة فإن أهل بعد قوم يبعدون بأربع درجات يرون في الساعة السادسة، وهذا دليل على أنه كروية الشكل، لأنه لما كان قوم مثلا، هذه كرة الآن، لما كانت قومها هنا عندما تتحرك بالحركة بنحو المشرق، أو بنحو المغرب بالحركة، يلزم أنه هذا البلد الذي كان لم يكن فيه خسوفا يلزم أن يكون في مقابل الخسوف، فيرى الخسوف بعد ساعة، بعدما قوم تحولت من مكانها بحركة الأرض تحولت قم من مكانها إلى مكان آخر وجاء البلد الثاني الذي يبعد عن قم بأربع درجات، فيلزم أنه يرى الخصوبة بعد ساعة، يعني بعد ساعة من حركة الأرض، وهذا الدليل على أنه الأرض كروية من المشرق إلى المغرب. واضح؟
أو أكرر الصور واضح.
إذن كروية الأرض من المشرق والمغرب بالخسوف، لأنه نجد اختلاف رؤية الخسوف في البلاد المتفق طولا، يعني في البلد الذي يقع في طول واحد من المشرق إلى المغرب. هذا دليل كروية الأرض من المشرق إلى المغرب. وأما دليل كروية الأرض من الشمال إلى الجنوب، باعتبار الآن أثبتت أنه الأرض مدورة، لكن ربما مدورة على شكل أسطوانة مدورة طويلة، والحال نحتاج إلى إثبات كروية الأرض، أنه الأرض كرة يعني من جميع الجهات تكون مدورة محاطة بالدائرة. فالآن أثبتت المشرق والمغرب بالخسوف، أثبتت أنه على شكل أسطوانة. أما الكروية يعني يحتاج دليل آخر إلى إثبات نقطة الشمال ونقطة الجنوب. فدليله يقول عندما يتحرك الإنسان من خط الاستواء الذي يعين عرض البلاد، إذا تحركنا من خط الاستواء نحو القطب الشمالي نجد أنه بمقدار الحركة وبمقدار السير يرتفع عندنا القطب الشمالي. كلما تحركنا درجة من درجات فلكية بالنسبة للأرض نجد أنه القطب الشمالي أيضا يرتفع بمقدار درجة. تحركنا 10 درجات ارتفع القطب الشمالي 10 درجات، فكلما ذهبنا إلى القطب الشمالي يرتفع القطب الشمالي، وهذا دليل على أنه يكون الأرض بهذا النحو، يعني يكون بنحو المحتودف، تكون الأرض نحو الاحتداف، لأنه كلما سار من الخط الاستوائي نحو القطب الشمالي نجد أنه القطب الشمالي يرتفع بمقدار ما سار من الدرجات. وكذلك لو سار من القطب الشمالي إلى الجنوبي فإنه نجد أنه ينقص درجات القطب الشمالي بمقدار ما يبتعد عن القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي، وهذا دليل على أنه الأرض من ناحية القطب الجنوبي والقطب الشمالي أيضا على شكل دائرة، على شكل دائري بهذا النحو. فإذا أثبتنا أنه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي على شكل دائرة، لأنه عندما يسير من وسط الأرض يعني من خط الاستواء يسير إلى نقطة الشمال وإلى القطب الشمالي نجد كلما اقترب يلزم أنه يرتفع القطب الشمالي بالنسبة إليه، ولو كان مسطحا لما ارتفع لكان مساوي، لو كان بهذا الشكل ضلع مثلا ضلع المثلث لو كان مثلثا ومسطحان فعند مسيره لا يرتفع شيئا بل يقرب إليه، والحال وجدنا أنه كلما يسير يرتفع هذا، فهذا يدل على أنه يكون على شكل القوس على شكل الدائرة. فأثبتنا بأنه هناك نصف قوسي نصف دائرة عفوا على شكل قوس على شكل هلال بين القطب الجنوبي والقطب الشمالي، بين القطب الشمالي الفوق والقطب الجنوبي الساحل. إذا ثبت هذا وثبت على أنه من ناحية المشرق إلى المغرب أيضا على شكل الدائرة، فثبتت نصف الكرة، وكذلك الكلام يقع في النصف الآخر، فثبتت كروية الأرض. هذا بالنسبة إلى الدقة النجومية إن صح التعبير، يعني بالدقة النجومية يمكننا أن نثبت كروية الأرض كما أثبته العلامة الشارح. ولكن لعوام الناس إذا أردنا أن نثبت كروية الأرض نقول بما هو المحسوس، نذكر لهم ما هو المحسوس، وهو دليل آخر يعني على أنه عندما يكون خسوف القمر نجد القمر على شكل دائرة، وخسوف القمر إنما يكون بحيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس، عندما تحول الأرض بين القمر وبين الشمس يكون خسوف القمر، باعتبار القمر الأرض مثلا هنا والقمر هناك والشمس هنا، هؤلاء يسيرون بمسير خاص. فلذا نجد أنه القمر له حالات مختلفة، تربيعية بدرية وغير ذلك. وإذا كان حين المسير يقع الأرض بين الشمس وبين القمر، نجد القمر ينخسف، ولما ينخسف القمر ينخسف على شكل دائرة، وهذا دليل على أنه ظل الأرض وقع على القمر. ظل الأرض، لأنه الأرض لم يقع على القمر، إنما ظل الأرض وقع على القمر. فإذا كان ظل الأرض على القمر على نحو الدائرة كما نراه الآن بالبصر على شكل الدائري، سيدل على أنه صاحب الظل أيضا يكون دائريا، لأن الظل على شكل الدائرة. لماذا لم يقع الظل على شكل بزونة؟ لماذا لم يقع على شكل مثلا مربع؟ وقع على شكل دائرة، هذا يدل على أنه صاحب الظل وهو الأرض أيضا يكون دائري الشكل، كروي الشكل. وهذا دليل واضح جدا لعوام الناس. هذا بالنسبة، طبعا هناك أدلة أخرى بالنسبة إلى كروية الأرض. لا خلاف للميك وحده، لا ماكو فرق، أصغر لو أكبر، أصغر لو أكبر. أفرض افرض اذا كان اكبر لازم يبقى انه يبقى غير مدور، لا يبقى غير مدور. شوف الان بالتصور العقلي، الان لو تصورنا القمر هنا مثلا اكبر من الارض، افرض اكبر من الارض، إذا كان أكبر، إذا الأرض أكبر أيضا يأتي. لماذا؟ لا اسمح لي، لماذا؟ لأنه إذا وقعت الأرض مثلا في ظل القمر، في ظل القمر يعني ظل الأرض وقع على القمر، فإذا كان الأرض مربع، لماذا يكون القمر على شكل دائري؟ يلزم أن يكون القمر دائري.
قمر دائري،
من يقول هذا؟ هذا أول الكلام، احنا ما شفنا القمر دائري، احنا الان ما شفنا القمر دائري او غير دائري، لم نصعد الى القمر حتى نرى انه القمر دائري، ربما يكون القمر مربع، انما نكشف دائريه الارض بظلال الارض على القمر، سواء كان الارض اكبر او القمر اكبر بلا فرق، يعني بنظري هكذا انه لا فرق، وان كان يقال انه القمر اكبر من الارض، اكبر او اصغر، اصغر من الارض. على كل هذا بالنسبة إلى كروية الأرض. أما كروية الماء فالشارح يذهب إلى ما هو المعروف من المثال، على أن راكب السفينة عندما يشاهد الجبل خارج الماء يشاهد قمة الجبل أولا، ثم بعد ذلك الأجزاء الأخرى، ثم وادي الجبل. فلو كان الماء مسطحا ليلزم أن يرى الوادي أولا، لأن الوادي أقرب إلى راكب السفينة من قمة الجبل، وهذا واضح، وادي الجبل أقرب من قمة الجبل. فلو كان الماء مسطحان يلزم أن يرى الراكب أولا الوادي، ثم يرى بقية أجزاء الجبل، والحال يرى قمة الجبل ثم يرى أجزاء الجبل ثم الوادي. وهذا دليل على أن الماء كروي الشكل. طبعا هذا دليل يقام ايضا لكروية الارض، يقال ان الارض كروية الشكل بهذا الدليل، لكن هذا الدليل اقامه الشارح على كروية الماء، وكذلك الهواء كروي الشكل، واما النار ففيه تفصيل، منهم من يذهب الى كروي ومنهم من يذهب الى عدم الكروية، ولكن الحق انه لابد ان يكون النار كروي الشكل ايضا لبساطته، ولكن كيف كروي الشكل هذا ما يحتاج إلى تفصيل، ربما سيأتينا في المستقبل إن شاء الله. نعم عجيب، الآن إلى الجبل هالشكل واقف، وادي الجبل يعني سفح الجبل، سفح الجبل أقرب بالنسبة للسفينة من قمة الجبل، أقرب من ناحية المسافة، أيهما أقرب الوادي أو القمة؟ متر وأنا متر لك. يدل على انه الماء كروي الشكل، لانه لو كان الماء مسطح افرض الارض كروي الشكل، لكن الماء مسطح فلماذا يرى مسطح؟ مثلا افرض الان بهذا النحو، افرض اذا كان عندنا كره، كره نجعلها على الماء، هذا الاستدلال يدل على انه سطح الماء كروي الشكل، سطح الماء كروي الشكل اعم من ان يكون وسط هذا الماء، يعني وسط الساطح، وسط الساطح سيكون ترابا وارضا، لانه نذهب الى انه مركز العالم هو الارض، مركز العالم هو الارض، فاذا بعد الماء لا بد ان يكون الارض، لانه ثقيل ويابس كما مر سابقا، وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله. استعجل. الماء الشكل البسيط للماء ماذا يكون؟ قابل للتشكل، صح، لانه رطب، بما انه رطب بسهوله ينقطع مثلا، رقيق قابل للتشكل، لكن ما هو الشكل البسيط للماء؟
لا في الارض يعني.
عجيب، كيف انه نقول لا يوجد الماء لا في الارض؟ يا مولاي الماء يوجد في السماء ايضا، اذا المطر من اين ياتي؟ لكن من البحر يذهب الى السماء او لا يذهب الى السماء؟ الان نقول طبقات الماء وطبقات الهواء وطبقات الارض وطبقات النار، لكل واحد من هذه طبقات حسب يعني حسب العلم القديم طبعا، ولا لكل واحد ايضا طبقات في العلم الجديد ايضا بلا شك، للهواء طبقات، لانه نجد الهواء مختلف، فاختلاف الهواء يدل على طبقات الهواء، نجد الماء مختلف ساخن بارد، هذا يدل على أن الماء ذو طبقات. طبعا يقال الماء ليس له طبقة إلا طبقة واحدة، ولكن بقية العناصر له طبقات. انظر إلى الماء من دون الأرض، إذا كان عندك ماء الآن بأي شكل يكون من دون أرض؟ ماء في الفضاء حسب الظرف، ظرفك هو الفضاء، ظرفك الآن فضاء، وفضاء هم مكان بلا شك، وليس المكان الموهوم، إنما هو مكان المفطور بناء على ما يذهب المصنف. وماذا تقول بالفضاء؟ كيف يكون الماء؟ زين، الماء الفضاء الآن دائري أو مسطح؟ حسب ما حضرتكم يذهب أفلاطون، ما علينا، حضرتكم ما لا يذهب. الفضاء الآن مسطح لو دائري؟ هذا ما سيقوله المصنف. وين العبارة وين؟ إذن الدليل على كروية هذه العناصر الأولية والأجسام العنصرية، دليل عام هو بساطة هذه العناصر، وكل بسيط شكله الطبيعي الكروية. والدليل الثاني ودليل خاص لكل واحد من هذه عناصر، ولأن خسوف القمر، هذا دليل على كروية الأرض، ولأن خسوف القمر إذا اعتبر في وقت بعينه في بعض البلاد لم يوجد في البلد المخالف لذلك البلد في الطول في ذلك الوقت بعينه، لم يوجد الخسوف. إذا خسف القمر في بلدكم مثلا، في البلد المخالف في الطول في هذا البلد العرض، لا العرض يكون باعتبار
كل واحد في العرض،
الاختلاف في العرض فليكن، لا الاختلاف في الطول، طول يعني الآن شوف هذه أفرض قوم، هذه القطعة الآن، هذه القطعة قوم، ففي طول قوم أكو بلاد أخرى مختلفة طولا، لأنه هذا الطول باعتبار خط برنيج، باعتبار خط نصف النهار الأصلي منا يبعد قوم، يبعد عن هذا الخط مثلا طولا ب 23 درجة، إذا هذا البلد بعد قوم سيبعد عن هذا الخط نصف النهار الأصلي عن لندن مثلا، يبعد بمقدار 40 درجة، هذا البلد الثالث يبعد بمقدار 50 درجة إلى 90، إلى 90، ثم من 90 أيضا يبدأ هذا 90 المشرقي، ثم 90 آخر هناك مغربي، يعني من المغرب إلى 90. فعليه نقول بلدكم يختلف عن طول البلد، إما من الجزائر الخالدات أو من جزيرة فير أو مثلا من لندن قرنيج، فيختلف
درجة قوم تكون درجة قوم عبارة عن 23 درجة مثلا. إذا درجة بعد القوم سيكون يعني بلد الذي بعد القوم سيختلف، سيختلف طولا يختلف عرضا، دعنا عرضا يثبت يثبت القطب الشمالي والقطب الجنوبي. الآن نثبت كروية كروية الأرض باعتبار المشرقي والمغرب، بهذا الاعتبار نثبت كروية الأرض، ثم نثبت بالخط الشمالي والخط يعني بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي بدليل آخر. فعليه ولأن خسوف القمر إذا اعتبر في وقت بعينه في بعض البلاد لم يوجد في البلد المخالف لذلك البلد في الطول في ذلك الوقت بعينه لم يوجد، بل يختلف في الساعات خلال 4 درجات إذا ابتعد عن قوم نجد أنه يجده في الساعة الثانية، 8 درجات إذا ابتعد يجده في الساعة الثالثة وهكذا. فعليه نجد الساعات مختلفة من حيث رؤية الخسوف، وهذا دليل على أنه الأرض كروية الشكل أسطوانية الشكل. والسائر هذا بالنسبة إلى كروية الشكل من حيث من المشرق إلى المغرب. والسائر على خط من خطوط نصف النهار، خط نصف النهار الأصلي كما قلنا من الجزائر أو من أي مكان اتفق عليه، وأما كل واحد له خط نصف النهار وهو خط الزوال عندما يزول الشمس يكون له خط نصف النهار. فيقول السائر على خط من خطوط نصف النهار إلى جانب الشمال، السائر من أين؟ من خط الاستواء، يسير من خط الاستواء إلى الشمال، نجد أنه الشمال بمقدار ما يسير الشمال يرتفع عنده، وهذا دليل على أنه قوسي الشكل، يدل على أن هذا المسير يكون مسير قوسي. طبعا ربما توجد حفر في البين، لكن هذه الحفر الأرضية لا اعتبار لها لحجم الأرض وحجم كبير الأرض، لا اعتبار لهذه الحفر، تعتبر حفر صغيرة. والسائر على خط من خطوط نصف النهار إلى الجانب الشمالي يزداد عليه ارتفاع القطب الشمالي وانخفاض الجنوبي، أنه يرتفع الشمالي وينخفض عنده الجنوب، وبالعكس السائر إلى الجنوبي يرتفع عنده الجنوبي وينخفض عنده الشمالي. وهذا يدل يعني هذا بمعنى أنه الخسوف والسير، الخسوف والسير يدل على كروية الأرض. والأغوار والأنجاد يعني إذا كان هناك غورا وهناك نجدا مثلا بحيث حفر موجودة في الأرض لا تؤثر في الكرية لصغرها بالنسبة إلى كروية الأرض، بالنسبة إلى كرة الأرض صغيرة الحفر. وأما الماء، أما دليل أنه الماء يكون كروي الشكل، فلأن راكب البحر يعني راكب السفينة، أي راكب السفينة التي في البحر، فلأن راكب البحر إذا قرب من جبل ظهرت له قلة الجبل أولا ثم أسفله ثانيا، والبعد بينه وبين القلة أكثر مما بينه وبين الأسفل يعني بين الوادي طبيعة أكثر، فلا بد أن يرى الوادي أولا لو كان مسطح، لا بد أن يرى الوادي أولا ثم يرى القمة، والحال أنه يرى القمة ثم يرى الوادي. وكذلك لو كان الإنسان واقف على سطح الأرض فإنه يرى أولا شراع السفينة ثم بعد ذلك يرى كل السفينة، هذا يدل على أنه الماء كروي الشكل. والسبب فيه منع حدبة الماء، لماذا أنه يرى أولا القمة؟ لأنه حدبة الماء تمنع أن يرى أسفل الجبل ووادي الجبل. والسبب فيه منع حدبة الماء عن إبصار الأسفل. وأما الباقيات فلما مر من بساطتها وهي تقتضي البساطة تقتضي الكرية، وإنما استفيد عدد هذه العناصر وانحصارها في 4 من مزاوجات الكيفيات الفعلية والانفعالية الثنائية، طبعا مزاوجات ثنائية لا ثلاثية لأنه ثلاثية يلزم اجتماع الأضداد وهو لا يجوز، فعليه انحصارها في القديم في 4 لأنه من خلال المزاوجات كشفوا هذه العناصر 4، طبعا بالتجربة وبالاستقراء، ربما بالتجربة والاستقراء يكشفون عناصر أخرى كما كشفوا. وانحصارها في 4 من مزاوجات الكيفيات الفعلية والانفعالية، أعني الحرارة والبرودة التي هي فعلية غالبا والرطوبة واليبوسة التي هي انفعالية ومتأثرة غالبا. قال وكل منها من هذه العناصر 4 ينقلب إلى الملاصق وإلى الغير بواسطة أو بوسائط. طبعا هذه العناصر الأربعة لا تبقى على عنصريتها دائما وأبدا ومطلقا وخالدا، لا، ربما تنقلب إلى عناصر أخرى، مثلا النار ربما ينقلب إلى هواء، الهواء ربما ينقلب إلى ماء، الماء ربما ينقلب إلى تراب. طبعا الانقلاب تارة يكون إلى ينقلب إلى ما هو ملاصق له، مثلا ملاصق النار كما مر، ملاصق النار عبارة عن الهواء، ملاصق الهواء عبارة عن الماء، وملاصق الماء عبارة عن الأرض، فينقلب إلى ملاصقه للمجاورة للملاصقة، ينقلب إلى ملاصقه تارة بدون واسطة كما ينقلب الماء إلى تراب مثلا، أو التراب ينقلب إلى ماء، وربما ينقلب مع الوسائط، ربما هناك وسائط، طبعا الوسائط نفس هذه العناصر تنقلب إلى عنصر وعنصر ثم تنقلب إلى عنصر ثالث وهكذا. وهذا أيضا بالتجربة، يعني ثبت هذا المعنى بالتجربة والمشاهدة والحس والوجدان، والتجربيات والمشاهدات والحسيات من البديهيات. فدليلنا إذن يعني لا يحتاج إلى دليل، يعني هذه المسألة مسألة بديهية بالوجدان بالحس يكفي ذلك. نجد أن بعض الأشياء تنقلب، بعض العناصر تنقلب إلى بعض آخر. أقول هذه العناصر الأربعة كل واحد منها ينقلب إلى الآخر، إما ابتداء كصيرورة النار هواء، النار يكون هواء مع ملاصقة الهواء، أو بواسطة واحدة كصيرورة النار ماء مثلا، باعتبار ينقلب النار إلى هواء والهواء ينقلب إلى ماء، إذن الماء الذي في السماء ليس من البحر فقط، إنما هواء ينقلب إلى ماء. الهواء أصلا ما بني، ما أدري تقول شو كسيرورتها ماء بواسطة انقلابها هواء ثم انقلاب الهواء ماء، أو بوسائط كسيرورتها أرضا بواسطة يعني النار يكون أرضا لكن بعد واسطتين، بعد انقلابها إلى الهواء والهواء إلى الماء والماء إلى الأرض، بواسطة انقلابها هواء ثم ماء ثم أرضا. والأصل فيه يعني والأصل يعني والدليل، والدليل فيه أن غالب الأمر انقلاب العنصر إلى ملاصقه، غالبا نجد أن العناصر تنقلب إلى ما يلاصقها من العناصر كانقلاب النار هواء ابتداء وإلى البعيد بواسطة، ويدل على انقلاب كل واحد منها إلى صاحبه ما نشاهده بالتجربة بالمشاهدة، والتجربة من البديهيات، ما نشاهده من صيرورة النار هواء عند انطفاء طف النار تجد يتبدل إلى هواء، رأس الشمعة طفيها يتبدل إلى هواء، وهذا الدليل على أنه النار ينقلب إلى هواء. لماذا لما عندما أطفينا الشمعة لماذا لم ينقلب طينا مثلا، لماذا لم ينقلب ترابا، انقلب إلى هواء، أصبح هواء ودخان، لماذا أصبح دخان؟ نعم أحسن انقلب إلى ماء بواسطة، لأنه انقلب إلى هواء والهواء ينقلب إلى الماء، دليل ينقلب إلى الماء صح لكن بواسطة، كما أنه الماء ينقلب إلى الأرض، يعني نفس النار ينقلب إلى الأرض لكن بواسطة، هذا ما ذكره الشارح عليه الرحمة، هذا الدليل. يمكن أن تنكر هذا المعنى أنه عندما تطفئ الشمعة المباركة في أيام ميلادك عندما تطفيها هل أنه يتولد بعد النار يتولد عندك الماء أو التراب؟ يتولد عندك الهواء بأي اعتبار كان، بلا شك ولا أشوفها ولا أشوفها ولا أشوفها والله ولا أشوفها.
خليها بالماء ما يتحول، خلي
الشمعة بالماء. أنت تطفيها بالهواء.
بالهواء أحسن، ما تحول إلى هواء، أقول الهواء
أحسن، إذا ينقلب إلى هواء، إذا انقلب النار إلى هواء.
أسمع.
والصيرورة شبهة في مقابل بديهة، عندهم الآن في أذهانهم المباركة شبهات في مقابل هذه البديهة، لذا يتصورون كيف يكون هكذا، والحال هذا بالوجدان تاب وجدان الشارح. شنو أكو وجدان شارح وجدان غير شارح وجدان الجميع مشاهده وتشاهده أنت أيضا، عندما تطفئ الشمعة يجد أنه النار ينقلب إلى هواء.
ليش ما تبادر إلى
نعرك وما نعرك و
ويدل على اختلاف كل واحد منها الى صاحبه يعني ملاصقه ما نشاهده من صيرورة النار هواء عند الانطفاء وصيرورة الهواء نارا. الهواء كيف ينقلب الى النار؟ عند الحاح النار انفخ على النار واذا تجد به انه النار يكثر. لماذا يكثر النار؟ لان الهواء ينقلب الى نار. ربما اكسجين وهيدروجين ما ادري اذا العناصر الاخرى اللي موجوده مؤثره على كل. نجد انه عند الحاح النار يزداد النار. لماذا يزداد النار؟ واقعا سؤال، لماذا يزداد النار؟ اذا طفل سالك انه ابتا لماذا عندما تنفخ التنور واذا به يزداد النار لماذا؟ اجب اجب بما تجده بوجدانك وبضميرك وبشرفك. الهواء يدفع النار، هو نار واحد ليش يزداد؟ اسمح لي الان هذا ادفع يزداد، هذا الان هذا ادفع هذا الجسم ادفع الكتاب يزداد صفحات الكتاب. اذا لماذا يزداد النار؟ انت تقول الان يزداد، انت تقول حضرتكم تقولون على انه عندما تلح في نفس هذا النار يزداد النار لانه تدفع النار. التبشر يعني تبدل الهواء نارا وهذا دليل نار ويكفي ذلك يسجل كل ما تقول يسجل لا يصح. على كل وصيرورة الهواء نارا عند الحاح النار وصيرورة الهواء ماء عند حصول البرد. اذا حصل البرد في الهواء نجد ان الهواء ينقلب الى ماء، هذا بعد ما يمكن ان ينكر هذا تنكروه الان يقال علم الحديث هم يثبت هالمعنى على انه في جو خاص كما سيقول في الجو الزمهريري نجد انه الهواء ينقلب الى ماء فتمطر السماء. وصيرورة الهواء ماء عند حصول البرد في الجو وانعقاد السحاب الماطر من غير وصول البخار اليه، نجد انه السحاب ماطر ينعقد من غير انه يصل بخار اليه من البحر مثلا، واذا وجده اصلا بحر ما بقول في بلاد يابسة جدا لكن مع ذلك نجد انه ينعقد السحاب. نعم اي بابا ياتي هذا جزء واحد من الاسحاب انه ياتي من البحر، جزء واحد من الاسحاب ياتي من البحر وانعقاد السحاب الماطر من غير وصول البخار اليه. وصيرورة الماء هواء عند اسخانه، اذا انت اسخن الماء تجد انه الماء ينقلب الى هواء. لماذا انقلب الى هواء؟ وصيرورة الماء هواء عند اسخانه وصيرورة الماء ارضا كما يعقد اهل الحيل المياه الجارية التي تشرب بحيث يصير احجار مثلا صلبة. واما صيرورة الارض ماء كما يتخذون مياه حارة، صيرورة الأرض ماء يعني الأرض تجعله ماء كما يتخذون مياه حارة ويحلون فيها أجسادا صلبة حجرية، هذه الأجساد الصلبة الحجرية كلها تنقلب إلى مياه حتى تصير مياه جارية. فدليلنا على أن هذه العناصر تتبدل إلى عناصر أخرى هو ما نشاهده وهو بالتجربة. عجيب، حتى العلم الحديث تدافع عن العلم الحديث، حتى العلم الحديث يثبت هذا المعنى، إلا أنه علم الحديث يثبتها بوسائط كثيرة استهنان المسكين أثبتها بوسائط قليلة. وإلا كيف الآن يتبدل الماء هواء؟ الماء كيف يسخن؟ عندما يسخن كيف يكون هواء؟ يصير بخار ويروح يصير بالهواء.
أجزاء البخار
يعني شنو؟
هذا معناته
غلط، هذا معناته ناقص، هذا ما افتهم الطفل، ما افتهم ايش قلت له.
يعني شنو الماء ينعدم يروح اصلا كليا؟
بل الماء ينعدم كليا ويجي هواء مكانه بلا شك ولا شبهه، ينقلب الى عنصر اخر، عنصر الماء ينقلب الى عنصر اخر، وعنصر الهواء ينقلب الى عنصر اخر وعنصر الماء. هذا تمام الكلام في كليات احكام هذه العناصر، واما الجزئيات لان كل واحد من هذه العناصر له احكام جزئيه فسياتينا ذلك ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.